وشدد عباس عراقجي خلال لقائه المدير العام للوكالة رافائيل جروسي على ضرورة قيام الوكالة الدولية بدورها المهني والفني في إطار واجباتها، واتخاذ موقفا واضحا وشفافا بشأن التهديدات الموجهة للمنشآت النووية السلمية الإيرانية. بدوره أكد جروسي أن التعاون بين طهران والوكالة الدولية أمر ضروري لتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية أن إيقاف صناعة التخصيب أو الصناعة النووية في إيران ليس محل نقاش إطلاقا، وأكد غريب أبادي قائلا: لم ولن نعدل عن حقنا في قضية التخصيب، مشيرا إلى أن امتلاك السلاح النووي لا مكان له في العقيدة الدفاعية الإيرانية، فيما لفت إلى أن إيران قدم الشهداء في مسيرة التخصيب النووي ولن تتخلى عن هذا الحق، وكانت على استعداد دوما لتبديد المخاوف النووية. وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ادعى بأن على طهران أن تتخلى عن برنامج التخصيب بالكامل بعد أن أعلن بأن إيران يمكنها الاستمرار في تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض خاضعا لرقابة صارمة. أيضا دنا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاتهامات الكاذبة وغير المبررة التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني ضد طهران، وأكد بقائي أن إطلاق مزاعم ضد إيران سياسة خاطئة أصبحت بريطانيا مدمنة عليها رغم الدعوات المتكررة لتقديم الأدلة المتعلقة بها، لكن دون جدوى سوى تكرار الاتهامات الكاذبة. وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية من هذه السياسة التي تنتهجها بريطانيا تجاه إيران التي تؤدي إلى تشويه سمعة المملكة المتحدة وانعدام الثقة ومزيد من تصدع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تخوض المقاومة في قطاع غزة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الأعنف منذ أيام شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وبالتزامن أفادت كتائب القسام باستهداف مجاهديها 3 دبابات ميركافة لجيش الاحتلال توغلت قرب مستشفى الوفاء شرقي حي التفاح، وذلك بقذائف الياسين 105 خلال الساعات الماضية. وقبل يومين أعلن السرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مجاهديها من قنص قناص إسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. استشهد أكثر من 15 فلسطينيا معظمهم من الأطفال وإصابة العشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مواصي خان يونس. وأشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى اشتعال النيران بجثامين الشهداء، كما ارتقى 6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين بمنطقة الرزان في مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، فيما ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف الاحتلال لمجموعة مواطنين غربي دير البلح. وفي وقت سابق أصيب عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال قرب مدينة أصداء شمالي غربي مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي على عزبة بيت حانون شمالي القطاع. أما بالنسبة لليمن، استشهد مواطن يمني جراء عدوان للطيران الحربي الأمريكي على حي النهضة وسط العاصمة صنعاء، وتواصلت الهجمات الجوية الأمريكية على صنعاء حيث نفذت أكثر من 12 غارة استهدفت منطقة الحفا في مديرية 70 إلى جانب غارات طالت مديرية الحزم في محافظة الجوف. وشهدت اليمن مئات الغارات الأمريكية منذ 15 من مارس آذار أدت إلى استشهاد 124 مدنيا وإصابة 256 آخرين بينهم نساء وأطفال. جاء ذلك بأوامر صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها إلى تنفيذ هجوم كبير ضد الشعب اليمني. ونستمر في اليمن. العدوان الأمريكي على اليمن يبقى متواضع التأثير في إضعاف قدرات القوات المسلحة اليمنية وإجبارها على وقف هجماتها ضد السفن وحاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب. هكذا خلص تقرير أعده معهد واشنطن البحثي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
العدوان الأمريكي على اليمن يبقى متواضع التأثير في إضعاف قدرات القوات المسلحة اليمنية وإجبارها على وقف هجماتها ضد السفن وحاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب. هكذا خلص تقرير أعده معهد واشنطن البحثي. التقرير لم يخفي هواجس مسؤولين عسكريين أمريكيين من استنزاف الجيش الأمريكي على ضوء تسريبات تتحدث عن إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية في غضون 3 أسابيع فقط ذخائر بقيمة 200 مليون دولار ضد القوات المسلحة اليمنية وفق مسؤولين في الوزارة. الباحثة إليزابيث ديم رأت في تقرير بمعهد واشنطن للأبحاث نشر مؤخرا أن وتيرة الضربات وشموليتها تثير القلق بشأن جاهزية القوات الأمريكية ومخزونها من الذخائر. من جانبه حذر مايكل نايتس الخبير الأمني والعسكري في معهد أبحاث واشنطن في التقرير ذاته من أن إرغام حركة أنصار الله على الإعلان عن وقف الهجمات سيبقى أمرا شبه مستحيل نظرا لقدرتها على الصمود في وجه القوى الغربية على مدى عقدين. كما تحدث نايس عن الخيارات المتاحة أمام حركة أنصار الله في ظل تصاعد الضغط على اليمن دون أن يستبعد لجوء الحركة إلى مهاجمة السعودية مستغلة نقطة ضعف الاستراتيجية الأمريكية. أما المحلل نعوم ريدان توقع في تقرير معهد واشنطن تداعيات شديدة الخطورة على مصالح أمريكا والسعودية في حال استمرار حركة أنصار الله تطوير ترسانتها، حيث لم يستبعد الخبير العسكري توسيع نشاط الحركة إلى نطاق أوسع من تهديد حركة الملاحة. أما في تقرير نشرته شبكة CNN مؤخرا أقر مسؤول عسكري أمريكي بأن العدوان الأمريكي على اليمن دمر بعض المواقع لكنه لم يؤثر على قدرة القوات اليمنية في مواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر أو إسقاط المسيرات الأمريكية، بينما يستنفذ الجيش الأمريكي كل طاقته والذخائر والوقود. وللحفاظ على ماء وشها تشن القوات الأمريكية غارات وحشية على المحافظات اليمنية لا تحصد سوى أرواح المدنيين الأبرياء، حيث بلغت حصيلة الشهداء والجرحى نحو 340 في غضون شهر.
قدمت منظمة هند رجب الحقوقية طلبا لإصدار مذكرة اعتقال ضد وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر الذي يزور بريطانيا. وقالت هيئة البث العبرية إن مؤسسة هند رجب التي تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب قدمت طلبا إلى لندن باعتقال ساعر، وتواصل مساعيها لإصدار مذكرة اعتقال عاجلة بهذا الشأن. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن برنامجها للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة شرقي مدينة غزة وتستهدف 3 دبابات للاحتلال. عدوان أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا لهذا اليوم خصصناه للعنوان التالي: غزة فضحت الديمقراطية الغربية المزيفة. سوف نتوقف أحبتنا الأكارم عند آخر المستجدات وحرب الإبادة الجماعية الصهيونية والفضائح التي تأتي في هذا الإطار، إلى جانب الدعم الأمريكي اللامحدود لهذا الكيان الغاصب. إشاراتنا سوف تكون عند تحرك الجامعات الأمريكية وكذلك حركة الوعي الطلابية في هذه الجامعات ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية. تحية طيبة لكم أينما كنتم مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج. ما إن بدأت حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد غزة، وحقيقة تتكشف وبدأت تتكشف الوجوه وتصطف الدول والشعوب إلى طرفي الحرب. غزة المحاصرة التي كانت المحفز والكاشف لماهية الأنظمة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وقبلها للأسف الأنظمة المطبعة التي لم تكتفي بعضها بالحياد بل دعمت الكيان الصهيوني بما تستطيع في حرب الإبادة على أهلنا في غزة. وما لفتنا اليوم أو يوم أمس حقيقة هو قمة السقوط الأخلاقي والإنساني أن تبادر الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لمقاضاة جامعة هارفارد الأمريكية وتجميد أكثر من ملياري ومئة مليون أو 200 مليون دولار من الدعم الحكومي لرفضها التقيد بشروطها لمكافحة ما تسميه زورا بمعاداة السامية. الغرب التعيس مستمعين الأكارم، وفي مقدمته أمريكا التي كانت يوما تتغنى بحقوق الإنسان والديمقراطية لاستغفال الشعوب الإسلامية والمضطهدة، هي اليوم لا تتحمل حتى سماع الرأي الآخر ولا تسمح بالتظاهرات السلمية لنصرة شعب مظلوم يتعرض للإبادة الجماعية والتنديد بالكيان الصهيوني الذي يقود حرب الإبادة. والجميع يعلم أن من أطلق الشرارة الأولى وفتح الحرب على الجامعات الأمريكية هو المجرم نتنياهو في خطابه الشهير في الكونغرس الأمريكي الذي صفق له بشكل أعمى أو صفق له بشكل أعمى 70 مرة. المراقبون يرون أن غزة الجريحة ومجازر الصهيونية المتوحشة ضدها أيقظت الضمير العالمي الحر، ومنها النخب الأمريكية والغربية والرأي العام فيهما. لذلك أحست الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية بخطر هذا الوعي المتنامي الذي سيعرض مصالحها ومصالح الصهيونية للخطر. لذلك نزلت إلى الساحة ونسيت كل ما رفعته من شعارات مزيفة حول حرية الشعوب وحقوق الإنسان والديمقراطية وسحقتها بأقدامها، ووصل الأمر بها حتى لكم أفواه الجامعات ومنها جامعة هارفارد التي هي تخرج حقيقة فيها هذه الأصوات وتخرج النخب الأمريكية من الرؤساء والوزراء وأعضاء الكونغرس وغيرهم من الساسة. قد وضع ترامب نصب عينيه جامعات مرموقة شهدت احتجاجات غاضبة أشعلتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس. كما بدأت الإدارة الأمريكية إجراءات ترحيل بعض الطلاب الأجانب المعتقلين الذين شاركوا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، وألغت تأشيرات مئات الطلاب الآخرين، ما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير والحريات الأكاديمية. طبعا سوف نتوقف في هذا اللقاء لنتحدث عن حرب الإدارة الأمريكية للجامعات التي تعرب عن دعمها للقضية الفلسطينية في لقائنا لهذا اليوم.
متاه الصمت قد أردانا، إن الناس إن الجور والطغيان سفك العداة دماءنا في غزة والغرب قد كانوا لهم أعوانا فالحق والعدل الذي يرجونه في شرعه النصب له ميزانا أن يقتل العربي ليس تجنيا فالعدل في أن يكثر قتلانا لكنما الغربي قطرة دمه قد عادنت من دمنا أطنانا قيم لهم لا يغرينك سيفها هي كالسراب يراود العطشانا تحت النعال مبادئ وشرائع تسنى على أعناقها بخطانا فنضالنا إرهاب في قاموس دم إذ نفتدي بدمائنا الأوطان وحقوق إنسان لنا قد زوروا لا حق فيها غير سفك دمانا عشنا نلوك سلامهم أكذوبة ونصدق الأوغاد والثقبانا والغرب للمحتل يمضي مدفعا كي يقتل الأطفال والنسوان نتجرع الظلم المهين مرارا.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا هذا الحواري حدث وحوار غزة فضحتها الديمقراطية الأمريكية والغربية المزيفة طبعا بالتالي كل هذه الأطراف تجتمع حقيقة لدعم الكيان الصهيوني يعني إن استمرت حركة الوعي هذه في الجامعات الأمريكية الجامعات الغربية لدى الرأي العام الغربي سيشكل خطر كبيرا على الإمبريالية الأمريكية والغربية هذه الأفكار أو هذه الحركة حركة الوعي ستضغط لتصحيح المسار في أساسا للحركة أو في هذه الدول لتعود إلى إنسانيتها وشعاراتها التي كانت ترفعها على الدوام ليعم حقيقة الأمن والسلام في العالم وهذه طبعا نقطة ومسألة جدا مهمة اليوم نراها تحارب هذه الأطراف أو هذه الدول الغربية الإمبريالية هذه الأفكار أو هذه الحركة للوعي وستكون تأثيرات يعني في استمرار حركة الوعي الطلابية في الجامعات الأمريكية والغربية خصوصا يعني جامعة هارفارد من أرقى الجامعات على مستوى العالم في أمريكا هجوم ترامب على جامعة هارفارد أكيد سيترك الآثار على باقي الجامعات الأمريكية والمخاطر التي تهدد التظاهرات المؤيدة لغزة بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية مع عودة طبعا ترامب إلى الحكم وعودته بهذه الطريقة التي يتعامل معها مع الجامعات قمع الجامعات الأمريكية يعني على رغبة الطلاب في التعبير عن آرائهم في الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد أو جميع أنحاء هذه الجامعات ليست فقط هارفارد حتى سائر الجامعات التي اليوم تتحدث عن هذه المسألة وتتحدث عن هذا الخزي الذي نحن نراه حقيقة في التعامل مع قضية غزة من قبل الدول الغربية طبعا نعود أعمق وننظر إلى مسألة الإسلاموفوبيا معاداة الإسلام التي تأتي في هذه الجامعات في هذه الدول المؤسسات التي تأتي طبعا وتبعتها هذه الحركة أو هذه الأمور في حرية التعبير بأمريكا والذي يقف وراء هذه المسألة ويؤججها واضح اللوبيات الصهيونية والأطراف المختلفة لهذه الدول أتوقف عند بعض المشاركات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب منكم أحبتنا الكرام كل الشكر والتحية لهذه المساهمات من اليمن أبدأ من أبو باسم السامدي هذه المشاركة الصوتية استمع إليه في هذه اللحظات
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيد الكريم نعم غزة فضحت أولا العرب وثانيا الغرب فضحت العرب بما يدعون الإسلام المزيف كونهم حكام العرب الذين يدعون أنهم المتمسكون بالإسلام وأنهم والعروبة صبحتهم غزة. أما الغرب الذين يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان فضحتهم ثانيا، ولذلك غزة وطوفان الأقصى فضح جميعا غربيا وشرقيا وعربيا ودوليا بما قام به هذا العدو وهم صامتون، سواء من العرب المستعربة، العرب الخائنة، العرب المطبعة، أو من الغرب اليهود والنصارى والخنازير والقردة. ولذلك نلوم أولا العرب المتصهينين، ولكم الشكر جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية، وكذلك جميع المشاركين كلا باسمه وصفته إذاعة طهران العربية، حدث وحوار لإذاعة طهران العربية أبا باسم السامد اليمن.
تحية طيبة يا أبا باسم، بارك الله بك وشكرا جزيلا على مشاركتك معنا في هذا اللقاء. وإلى الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق أيضا مشاركة صوتية بصوته أستمع في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندما نرى أن الديمقراطية الأمريكية تتحطم على صخر المقاومة وعلى جبال محور المقاومة، فيتكشف زيف هذه الديمقراطية التي تسمى ديمقراطية يعني حقيقة، والتي ليست هي إلا عبارة عن أفعال يندى لها جبين الإنسانية. أين هذه الديمقراطية عندما يأمر الرئيس الأمريكي بأن جميع سكان غزة يجب أن يهجروا، وأن ساحل غزة هو عبارة عن مكان رائع وأنه ينفع كعمل تجاري وعمل سياحي وينفع كمرفأ اقتصادي أمريكي، وكأن هذه البلدان عبارة عن عقارات وعبارة عن أراض يعني يملكونها ويتحكمون بالأرض ومن عليها ومن فوقها ومن تحتها، وكأنهم يرون أن هذا العالم هو ملك لهم. يعني بدأت نظرية الرأسماليين القديمة والنظرية الاستعمارية القديمة بدأت تنمو وتظهر على السطح من جديد. بدأت هذه الشعارات الزائفة التي يتشدق بها الليبراليون الغربيون، والتي صدعوا رؤوسنا بها عندما قالوا أنه علينا أن نجعل الشعوب تحقق مصيرها وتحقق طموحاتها وأن تقرر مصيرها، حق الشعوب في تقرير مصيرها، أصبحت كلها أكاذيب في أكاذيب وليس منها أي فائدة ترجى. إذن فعلى العالم أن يعرف أن أمريكا أو أن الغرب ليس لديه أي يعني عهود ولا مواثيق ولا أمور يتم تصديقه بها. الغرب همه الأول والأخير هو أمن إسرائيل، همه الأول والأخير هو أخذ ثروات الشعوب المسلمة وجعلها في جيوب تجارهم الرأسماليين. الغرب الآن حاليا في حتى في المحادثات النووية الإيرانية في هذا اليوم هم يبدأون يمدون اليد من أجل المحادثات والمفاوضات، وفي نفس الوقت تظهر المتحدثة باسم البيت الأبيض البارحة تقول أننا سوف نزيد من الضغوط على الجمهورية الإسلامية وأننا سوف نزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية. إذن أين هي المفاوضات من هذا الأمر، وأين هي نية أمريكا السليمة في هذه المفاوضات؟ ولكن الجمهورية الإسلامية إن شاء الله لها من الحكمة والقدرة والمكنة على التخلص وعلى كسر هذه القيود وعلى الانتباه لمخالب الإمبريالية الأمريكية وكسرها في يوم من الأيام. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها.
يأتي الغرب ليتحدث عن الحرية وعن الحقوق، وعندما تكون مسألة الحقوق الحقيقية للناس، حقهم في الحياة، حقهم في العدالة، حقهم في العيش بكرامة، حقهم في الاستقلال، حقوقهم المشروعة العظيمة المقدسة الأصيلة، يتنكر الغرب لذلك بشكل كامل. الأمريكي يتنكر، البريطاني يتنكر، الفرنسي يتنكر، الألماني يتنكر، الإيطالي يتنكر، وموقفهم تجاه ما يحصل في غزة مخزي لهم وفضيحة كبرى لهم، فضيحة متجددة.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. حدث وحوار، لقاؤنا الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. غزة فضحت الديمقراطية الغربية المزيفة، عنوان حديثنا في هذا البرنامج. وينضم إلينا لمزيد من التفاصيل في لقائنا هذا دكتور أكرم شمس، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل التحايا لكم ولكل مستمعين إذاعة طهران الكرام.
بارك الله بكم سيدي الكريم. دكتور، في البداية نتساءل لماذا تحارب الإدارة الأمريكية الجامعات التي تعرب عن دعمها للقضية الفلسطينية؟
سيدي الكريم، قبل الدخول في هذا الموضوع لابد من الإشارة إلى السياسات التي ينتهجها ترامب وإدارته، التي هي أشبه ببيانات سلطوية تعيد تعريف الحريات والاقتصاد كأداة للهيمنة، وتفتح هذه السياسات تساؤلات جوهرية حول مستقبل الحريات وحقوق الإنسان. فبالنسبة لسؤالك، اليوم الإدارة الأمريكية تقوم بقيادة الرئيس دونالد ترامب بأكبر حملة ممنهجة ضد الحريات الأكاديمية في تاريخ الجامعات الأمريكية الحديث، والسبب المباشر هو الدعم المتزايد الذي أبداه طلاب وأساتذة الجامعات لقضية ومظلومية الشعب الفلسطيني، خاصة بعد العدوان الواسع على غزة. هذه الإدارة لا ترى في هذه الاحتجاجات تعبيرا ديمقراطيا مشروعا عن الرأي، بل تعتبرها تهديدا أمنيا وسياسيا، خصوصا أنها تنبع من داخل جامعات النخبة كهارفارد وكولومبيا، أي من قلب المؤسسات التي تخرج النخبة المستقبلية الأمريكية. فالاحتجاجات التي تطالب بوقف الإبادة في غزة وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة بدعم الاحتلال فضحت ازدواجية المعايير في السياسة الأمريكية، أحرجت البيت الأبيض أمام الرأي العام الداخلي والدولي، ولهذا اختارت إدارة ترامب أن ترد بعنف، ليس فقط على مستوى الخطاب بل عبر أدوات قمع مؤسساتية وقانونية، منها تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للجامعات، التهديد بإلغاء الإعفاءات الضريبية للجامعات التي تسمح بالتظاهرات المؤيدة لفلسطين، فتح تحقيقات فيدرالية مع أكثر من 60 جامعة بتهم تتراوح بين معاداة السامية إلى دعم الإرهاب، كذلك محاولات ترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون في الاعتصامات، تشريع قوانين تجرم المقاطعة وسحب الاستثمارات من العدو الصهيوني داخل الحرم الجامعي. كل هذا هدفه ليس محاربة التطرف كما يزعم، بل هي إخراس الرواية الفلسطينية ومنع الجيل الجديد من تكوين وعي حر ومناهض لسياسة الاحتلال. في المحصلة، ما تواجهه الجامعات اليوم ليس مجرد خلاف سياسي، بل معركة حول من يملك الحق في رواية الحقيقة، هل هم أصحاب القنابل أم أصحاب الكلمة؟ ومحاربة الجامعات المؤيدة لفلسطين هي محاولة لإعادة تشكيل الوعي الأمريكي بما يخدم رواية واحدة فقط، هي الرواية الصهيونية الرسمية مهما كانت ممارستها على الأرض.
نعم دكتور، يعني هذا التهديد الأمني والسياسي الذي تراه الإدارة الأمريكية، إدارة البيت الأبيض، يعني والرد بالعنف والأدوات التي تفضلتم باستخدامها، طبعا ستكون لها تأثيرات يعني على استمرار حركة الوعي الطلابية والجامعات الأمريكية، خصوصا أن هارفارد وكولومبيا وسائر الجامعات التي تعد من أرقى الجامعات على مستوى العالم.
إن استمرار هذه الحركة الوعي الطلابية داخل الجامعات الأمريكية وخصوصا في مؤسسات النخبة مثل ما تفضلت هارفارد وكولومبيا، لا يعد مجرد حراك شعبي، بل تحول استراتيجي في الثقافة السياسية الأمريكية. هذه الحركة باتت تسائل الرواية الرسمية حول العدو الصهيوني وتكشف ازدواجية المعايير في سياسات واشنطن الخارجية. في الحالة الأمريكية تشكل الجامعات مركزا لإنتاج النخبة وصناعة الخطاب وتوجيه الرأي العام، بالتالي حين يخرج آلاف الطلاب والأساتذة في هذه المؤسسات العريقة للمطالبة بوقف الدعم لهذا الكيان الغاصب ورفع الصوت ضد الإبادة الجماعية في غزة، فإن هذا يربك بشكل مباشر المؤسسة السياسية والإعلامية والاقتصادية الأمريكية. ومن أبرز تأثيراتها نلخصها بأنها أولا تعيد تشكيل الرأي العام، ثانيا ضغط أخلاقي ومؤسساتي على الجامعات والشركات، تفكيك الرواية الإعلامية التقليدية، تهديد رمزية المؤسسات. خلاصة، استمرار هذا الحراك يعني أن الجيل القادم من الصحفيين والمشرعين والأكاديميين وحتى صناع القرار يتبنون نظرة أكثر عدلا وتوازنا تجاه القضية الفلسطينية. لذلك هنا يشعر النظام السياسي والإعلام المسيطر بالخطر، لأن قواعد اللعبة بدأت تتغير داخل المؤسسات التي كانت جزءا من ترسيخ الدعم المطلق للكيان الغاصب.
نعم، وبرأيكم هل هذا الهجوم سيترك حقيقة آثاره على باقي الجامعات الأمريكية؟
نعم، هذا بشكل واضح ومباشر. فقرار ترامب بتجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لهارفرد شكل رسالة تهديد لبقية الجامعات، إما أن تلتزموا بالصمت وتضبطوا طلابكم أو تتحملون كلفة سياسية ومالية بائظة. هناك جامعات باتت تتحرك بحذر، خاصة تلك التي تشهد حراكا طلابيا داعما لفلسطين مثل كولومبيا، بنسلفانيا. بعضها بدأ فعليا بتقييد الاحتجاجات، والبعض الآخر يعيد النظر في سياسته خوفا من العقوبات. لكن بالمقابل ما حصل مع هارفرد حرك موجة تضامن أكاديمي داخل المجتمع الجامعي، ورسخ قناعة بأن الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي هي خطوط حمراء لا يجب التنازل عنها مهما بلغت الضغوط. وبالتالي أثار هذا الهجوم لن تتوقف عند هارفرد، بل تمتد لتعيد رسم العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والجامعات الأمريكية لسنوات طويلة ومقبلة.
نعم، طيب أيضا ننتقل يعني عند هذه التأثيرات لقمع الجامعات في أمريكا، يعني على رغبة الطلاب في التعبير عن آرائهم في الحرم الجامعي على جميع أنحاء البلاد، دكتور كيف تنظرون إلى ذلك؟ بالطبع هؤلاء سيتخرجون من الجامعات وسيكونون من المسؤولين بما أنهم تخرجوا من جامعات كبار على مستوى الدول الغربية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
نحن قلنا أن الخوف للنظام الأمريكي الحاكم الآن من هذه النخبة التي خاصة في هذه الجامعات التي لديها تأثير في القرار السياسي وفي الإعلام وفي منظمات الضغط الموجودة في على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك مخاطر تؤدد هذه التظاهرات في ظل حكومة ترامب. هي مخاطر من التحقيقات الفيدرالية، حيث يتهم الإرهاب بتهم الإرهاب ومعاداة السامية لكل من يتظاهر. التمييز ضد الطلاب العرب والمسلمين حيأثر كتير، لأنه في تهديد للطلاب الأجانب بالترحيل. تجريم النقد السياسي للعدو الصهيوني، يعني بينقد النقد السياسي عبر مشروع إستر. إذا طلعوه بمشروع إستر بيحكي بأكتوبر 2024، هو من أشرس محاولات قمع مناصرة القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، هو زريعة تحت زريعة مكافحة معاداة السامية. هذا المشروع جزء من تحول سلطوي أوسع في السياسات الأمريكية يتصاعد بشكل ملحوظ خلال ولاية ترامب اليوم، ويعتمد على الرقابة واستغلال النظام القانوني. هناك قوانين جديدة تخنق حركات المقاطعة، قطع التمويل عن الجامعات، كلها خوفا من ظهور نخبة ثقافية علمية تتخرج من هذه الجامعات التي هي معروف عنها تاريخيا أنها جامعات النخبة، أنها جامعات التي تحضر رجال الرأي والصحفيين والإعلاميين كما أشرنا.
نعم، وقانون المؤسسات غير الربحية في أمريكا والذي أقره مجلس النواب الأمريكي ومنح وزارة الخزانة يعني سلطة إلغاء الإعفاء الضريبي لأي منظمة غير ربحية تعتبرها منظمة داعمة للإرهاب، ما هي تأثيرات هذا القانون على الجماعات الأمريكية دكتور؟
هذا القانون يعتبر من أخطر الأدوات التشريعية المستخدمة مؤخرا في الولايات المتحدة لتقويض حرية التعبير والعمل المدني، خاصة تجاه القضايا المرتبطة بفلسطين. فبموجب هذا القانون يمنح لوزارة الخزانة الأمريكية صلاحية إلغاء الإعفاء الضريبي لأي منظمة غير ربحية يتم تصنيفها بأنها تدعم الإرهاب أو تروج لمعاداة السامية بناء على معايير فضفاضة وغالبا منحازة سياسيا. فالمشكلة الجوهرية في هذه القانون في هذا القانون أنه يحول النقد السياسي أو الحقوقي للعدو الصهيوني إلى شبهة جنائية أو أمنية، ويحمل المنظمات الثمن عبر قطع التمويل عنها وتجفيف مصادرها المالية. هذا لا يهدد فقط منظمات حقوق الدفاع عن حقوق الإنسان أو المجتمع المدني، بل يشمل حتى مؤسسات أكاديمية أو ثقافية تعمل ضمن الإطار القانوني. والأخطر أن هذا القانون يفتح الباب لتصنيف أي موقف ناقد للعدو الصهيوني ضمن خانة دعم الإرهاب، خاصة بعد محاولات توسيع تعريف معاداة السامية ليشمل أي انتقاد جوهري للسياسات الصهيونية كما قلنا في مشروع إستر. باختصار هذا القانون يتجاوز البعد المالي، إنه أداة تهديد صريحة ضد أي مؤسسة تفكر برفع صوتها دفاعا عن الشعب الفلسطيني أو عن حقوق الإنسان في فلسطين. هو يشكل تقييدا خطيرا على العمل الديمقراطية والتعددية في المجتمع المدني الأمريكي.
نعم، وإذا نظرنا يعني إلى الجذور الأعمق حقيقة لهذا التصرف الذي نراه في الغرب، يعني أسباب الإسلاموفوبيا في الجامعات والمؤسسات التعليمية بالولاية وكذلك الأحداث التي تبعتها على حرية التعبير بأمريكا، من يقف وراءها ويؤججها دكتور؟
تصاعد الإسلاموفوبيا في الجامعات الأمريكية هو ليس من ظاهرة طارئة، هي نتيجة تراكم لخطاب سياسي وإعلامي معادي للمسلمين. تصاعد بشكل كبير بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 التي استغلت لتصوير العرب والمسلمين خصوصا الطلاب على أنهم تهديد محتمل للأمن القومي أو شركاء في العنف. والجهات اللي وقفت وراء هذا التصعيد متعددة، هي اللوبي الصهيوني ومؤيدي الكيان الغاصب في الداخل الأمريكي، الإعلام التقليدي الأمريكي اللي بيروج لسرديات أحادية تضخم مجاهد الاحتجاج المؤيد لغزة تربطه بالعنف أو التطرف، سياسيون بارزون في الحزب الجمهوري على رأسهم دونالد ترامب ليتبنوا خطابا يستهدف المسلمين والأجانب تحت شعار مكافحة معاداة السامية. كمان صدر تقرير صادر عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بيقول أن نسبة التمييز ضد طلاب المسلمين والعرب في الجامعات بلغت مستويات قياسية بالعام 2024، أن 49% من الطلاب في كاليفورنيا تعرضوا لمضايقات مباشرة، وصرح أكثر من 90% أن تلك المضايقات تصاعدت بعد 7 أكتوبر. ما يحدث هو تسييس متعمد للهوية الإسلامية، استخدام لحالة الحرب في غزة كزريعة لتكميم أصوات الطلاب العرب والمسلمين. الأخطر أن الإسلاموفوبيا هنا لا تأتي فقط من الشارع أو الإعلام، بل باتت مدعومة بأدوات الدولة كالتحقيقات الفيدرالية، قرارات الطرد، المراقبة، قوانين تقييد الحريات الأكاديمية، مما يضع مستقبل الطلاب المسلمين في الجامعات الأمريكية أمام تحدي خطير. أنا ما أريد أن أصل إليه في النهاية أن أؤكد أن ما يجري اليوم داخل الجامعات الأمريكية ليس مجرد صراع طلابي عابر، بل هو معركة حقيقية على جوهر الحرية الأكاديمية وكرامة الإنسان. دعم فلسطين ليس تهمة،
نعم،
بل هو موقف أخلاقي، وكل محاولات لإسكات هذه الأصوات لن تزيدها إلا قوة وانتشارا. سؤالنا المهم الآن، هل ستصمد أمريكا في امتحان مبادئها أم ستنهار أمام خطاب التخويفي والتكميم؟ نأمل أن تنتصر الحرية وأن يبقى صوت الحق أعلى من كل محاولات القمع والتشويه.
نعم، الدكتور أكرم شمس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، تحية طيبة لكم على حضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الكريم.
شكرا أيوة. لكم، يعطيكم العافية.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
التحية موصولة لكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، وعنوان الحديث غزة فضحت الديمقراطية الغربية المزيفة. كنا باستضافة الدكتور أكرم شمس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، واستمعنا إلى الشرح الكامل حقيقة على ما يجري في الجامعات الأمريكية والتأثيرات التي ستتركه هذه التصرفات لحقيقة تهديد الحرية والتعبير في هذه الدول وهذه الجامعات. لننتقل طبعا إلى بعض المشاركات والمساهمات الواصلة إلينا منكم أيضا أحبتنا الأفاضل. مرتضى السفير من الناصرية من العراق يحدثنا في مشاركته الصوتية، دعوني أستمع إليها.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار، لا شك أن الديمقراطية الغربية مزيفة ولا يحتاج هذا إلى دليل، سواء حدثت هذه الأحداث الماضية أم لم تحدث فهي مزيفة ولا تحتاج إلى دليل، لأن الحركات المتطرفة وقتل الأبرياء كلها وراءها أمريكا راعية الشر، وأمريكا هي التي تحرك الغرب كيفما تشاء من أجل مصالحها وتعمل ضد الشعوب. مرتضى العراق.
شكرا جزيلا أخي مرتضى، وبارك الله بك على هذه المشاركة الصوتية في لقائنا حدث وحوار. توقف أحبتنا الأكارم عند مشاركة الأخ الكريم أيضا من الأردن المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد، نستمع إلى هذه المشاركة.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الغرب ليس عنده ديمقراطية يطبقها على غيره ولمصلحته، الإسلام الصحيح والديمقراطية، لأنه يعين الملهوف والفقير. وأشكرك أستاذ مصطفى.
نعم، وإذا كنا نتحدث عن هذا الأمر سابقا قبل لربما سنوات أشهر قبل هذا الذي جرى ويجري وما نراه في غزة، حقيقة لما كان أحد يصدقنا، لربما في الكثير من هذه الدول الغربية وكذلك حتى في بلداننا العربية. ولكن اليوم وبفضل حماقة هؤلاء وبفضل جرائمهم التي تكشفت وبفضل دعم اللامحدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الجهات التي تأتي لهذا الكيان المحتل الدعم السخي لهم، نرى أن الرأي العام يصدق أكثر وأكثر هذه المسألة، ويعني يتقدم في وعيه بهذه المسألة. أحبتنا الكرام، عند هذه الوقفة القصيرة نتوقف، بعدها إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذه المشاركات. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وإلى اليمن أبو هتار من الساحل الغربي، تحية طيبة لك يا أبو هتار، أهلا ومرحبا.
والله نقول لطهران أن تفاوض ورأسها مرفوع في المفاوضات.
نعم.
وإن المفاوضات هي تسعى أن لا تمتلك إيران أسلحة متقدمة، ولكن نقول لطهران أنت دولة إسلامية، فاوضوا ورأسكم مرفوع. أمريكا فشلت فشلا ذريع في أن تردع الحوثيين، وهي الآن تدخل في الشهر الثاني، أجلبت مدمرات وأجلبت حاملة طائرات، وكذلك شاركت بطائرات شبح ولم تستطع أن تصل إلى أهدافها، كما هو الكيان الصهيوني المتخبط الذي يطلب من أبناء غزة أن يسلموا سلاحهم وأن يسلموا الأسرى وعاد تدخل المساعدات. ولكن ليس هناك موقف عربي إسلامي الضغوط على هذا الكيان الهش الذي قرب على انتهائه، ولكن موقف العرب والمسلمين واضح، على أن الإماراتي والسعودي وكل دول الخليج الفارسي يدعمون الكيان الصهيوني وكذلك الأمريكي. واليوم قررت قيادة أمريكا أن تدخل المرتزقة لحماية أمريكا وتفتح جبهة برية بالمرتزقة التي خسرت طيلة 10 سنوات، الذي لم يصلوا إلى العاصمة صنعاء أو إلى ميناء الحديدة أو إلى أهدافهم، ولكن فشلوا فشلا ذريع، والآن تريد هيكلتهم أمريكا وإسرائيل وكذلك دول الخليج الذي تدفع فاتورة الحرب في اليمن وفي فلسطين.
طيب اسمح لي، نعم أبو هتار اسمح لي أكتفي بهذا القدر من المشاركة، لأن هناك بعض الإسهامات عبر الواتساب. بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المشاركة من الساحل الغربي يا أبو هتار، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. توقف واستمر مع مشاركاتكم. أحبتنا الأكارم، ثائر الأسدي من العراق، رسالة صوتية أستمع إليه.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، غزة وشعب غزة فضحوا الديمقراطية المزيفة الغربية، فطالما صدعوا رؤوسنا الغرب المستكبر وعلى رأسهم أمريكا الشر بالديمقراطية التي يتغنون بها وذات وجهين، الديمقراطية العوراء إن صح التعبير، فمن جانب يدافعون عن الكيان الغاصب ويقولون أن هذا الهجوم والقصف الهمجي من قبل الصهاينة هو دفاعا عن النفس، ومن جانب آخر يغضون البصر ويغلقون عينهم العوراء عن معاناة شعب غزة وتضحياتهم وظلامتهم. نعم، غزة وفلسطين والشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم فضحوا الديمقراطية المزيفة الغربية. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا أخي ثائر، بارك الله بك على هذه المشاركة الصوتية، ووقت البرنامج ينتهى مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم، حياكم الله وفي أمان الله.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل